أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن صحة بيع الدهن المتنجس هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح أو مشروطة بالقصد أو غير مشروطة بأخذهما؟ قلنا أن الأقوال عديدة في المسألة. انتهى الكلام إلى مختار الشيخ في بداية كلامه، وقلنا أن مختاره هو التفصيل بين صورتين للدهن المتنجس. الصورة الأولى هو ما إذا كانت الفائدة المحللة فائدة نادرة، والفائدة الشائعة هي الفائدة المحرمة من قبيل دهن اللوز ودهن البنفسج إذا تنجسا. هنا اختار الشيخ أولا اعتبار قصد الاستصباح، يعني اعتبار قصد المنفعة المحللة، وبينما إذا كان الدهن المتنجس فائدته الشائعة فائدة محللة، بينما الفائدة المحرمة تعتبر فائدة نادرة من قبيل دهن الزيت مثلا إذا تنجس. هنا ذكر الشيخ بأنه لا يعتبر القصد، بل يجوز البيع مطلقا، لا يشترط القصد ولا اشتراط الاستصباح. قلنا أن هذا القول استدل له الشيخ الأنصاري، استدل للقسم الأول منه وللقسم الثاني بما تقدم توضيحه في الدرس السابق، وحاصله أن الأشياء تكتسب ماليتها من وجود منفعة مقصودة محللة، وكل شيء له منفعة مقصودة محللة هذا يجعل ذلك الشيء مالا، ويصح بذل المال بأزائه، ويكون أكل المال بأزائه ليس أكلا للمال بالباطل. والمالية للأشياء لا تكتسب من مطلق الفوائد والمنافع ولو كانت نادرة، كما لا تكتسب من المنافع حتى لو كانت شائعة ومقصودة، لكن إذا كانت شنو محرمة. هذا المطلب يذكره الشيخ، ويعتبر أن مقتضى القاعدة بناء على هذا المطلب هو عدم جواز بذل المال بأزاء القسم الأول. لماذا؟ لأن المشتري حينما يبذل المال بأزاء القسم الأول إما أن يبذله بلا قصد أو يبذله مع القصد. إذا بذله بلا قصد يعني اشتراه مطلقا، فهذا لا يجوز لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة، والمفروض أن المنفعة الشائعة في القسم الأول منفعة محرمة. هذا الانصراف يستوجب أن يكون أكل المال بأزاء تلك المنفعة المحرمة، فيكون أكلا للمال بالباطل ولا مع القصد. يعني إذا اشترى الشيء بقصد المنفعة النادرة المحللة للشيء القسم الأول، يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز أيضا، لأن قصد المنفعة النادرة ولو كانت محللة لا يكسب الشيء مالية، لا يجعله مالا، فيكون أكل المال بأزائه أيضا أكلا للمال بالباطل. هذا مقتضى القاعدة. لكن يقول الشيخ إذا دل الدليل الخاص المعتبر على جواز المعاوضة على القسم الأول مثلا، فرضا جاء الدليل ودل على جواز بيع دهن اللوز المتنجس، في هذه الحالة يقول نلتزم بجواز البيع لكن مع شنو؟ مع قصد تلك المنفعة المحللة، لأن الشيء وإن لم يكن مالا عرفان واضح وواقعا باعتبار أن المنفعة الشائعة له محرمة بحسب الفرض في القسم الأول، إلا أنه يكتسب المالية بحكم الشارع، تجويز الشارع بيعه حينئذ يكتسب المالية. فإذا اكتسب المالية حينئذ لا بد حين البيع من قصد تلك المنفعة التي اكتسبت العين المالية باعتبارها، وتلك المنفعة بحسب الفرض هي المنفعة ماذا؟ النادرة المحللة. إذن في القسم الأول لا بد من قصد المنفعة المحللة الذي هو عبارة عن قصد الاستصلاح فيما نحن فيه في القسم الأول. يعني في الدهن المتنجس الذي تكون المنفعة المحللة له منفعة نادرة، هذا القسم الأول. بل هذا التقسيم يلاحظ أنه يقول الدهن ينقسم إلى قسمين، تارة تكون المنفعة المحللة له نادرة وأخرى تكون المنفعة المحللة له شائعة. هذا الكلام اللي هو على مقتضى القاعدة بنظر الشيخ ينطبق على القسم الأول. في القسم الأول إذا ورد نص لا بد من اعتبار القاضي، لا بد من قصد تلك المنفعة النادرة المحللة التي هي في محل كلامنا شنو؟ الاستصلاح. فإذا لا بد من قصد الاستصلاح في محل كلامنا. وأما إذا لم يقصد الاستصلاح في القسم الأول يقول الشيخ بأن الجاء يكون ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه ما عدم القصد يعني أوقع البيع مطلقا، والإطلاق ينصرف إلى من؟ إلى المنفعة الشائعة. والمنفعة الشائعة بحسب الفرق شنو؟ منفعة محرمة بحسب الفرق في القسم الأول، فيكون أكل المال بأجزائها أكلا للمال بالباطل فيقتل البيع. بل هذا الضابط بنظر الشيخ هو أن الشيء يكتسب ماليسة من وجود منفعة شائعة له محللة. المنافع النادرة لا توجد مالية في الشيء، كذلك المنافع الشائعة المحرمة أيضا لا توجد مالية في الشيء. أصلا الشيء ما هذا مال باعتبار وجود منفعة شائعة له محللة، فحينئذ لا بد من القصد بناء على هذا الكلام. قبل أن ندخل في الشق الثاني الشيخ يفرع على هذا على ما ذكره في الشق الأول من التفصيل، يقول أنه يتفرع على ذلك أن المتبايعين إذا لم يعلما بجواز الاستصلاح بهذا الدهن في القسم الأول، تلاحظون في القسم الأول كلامنا يعني في مثل دهن اللوز ودهن البنفسج، يتفرع ذلك يتفرع على توجيه الشق الأول من التفصيل أنه لو لم يعلم المتبايعان بجواز الانتفاع تلك المنفعة النادرة المحللة بالقسم الأول، إذا لم يعلما مقتضى الكلام السابق هو شنو؟ هو بطلان البيع. وهذا واضح، يعني نفترض أن كل من المشتري والبايع قصد المنافع في الجملة حينما أوقع العقد على هذا الدهن المتنجس، لكنهما لم يعلما بجواز الاستصلاح به، لم يعلما بذلك. هذا معنى ذلك، معناه أن البيع يقع ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأن عدم علمهما بجواز الاستصلاح به يعني دائما ماذا؟ عدم قصدهما لتلك المنفعة النادرة التي اعتبرها الشيخ وجعلها شرطا في صحة البيع. فإذا انتفى هذا الشرط الذي هو عبارة عن القصد للاستصلاح للمنفعة النادرة المحللة يقع البيع باطلا بنظر الشيخ. نعم يقول الشيخ، إذا فرضنا أن المتبايعين لم يلتفتا إلى ماذا؟ إلى هذه الفائدة، لم يلتفتا إلى المنافع أصلا، أوقع المعاملة على الدهن المتنجس في القسم الأول لكن من دون التفات إلى المنافع أصلا، هنا هل يحكم ببطلان البيع أو لا؟ الشيخ يقول أمكن الحكم بصحة البيع. إذن الشيخ يفرق بين فرعين، لاحظوا الفرع الأول يعبر عنه بهذا التعبير، إذا لم يعلما جواز الاستصلاح بذلك الدهن المتنجس، في هذه الحالة في حالة عدم العلم بجواز الاستصلاح بالدهن المتنجس في القسم الأول قال يحكم ببطلان البيع. الفرع الثاني هو إذا لم يلتفت إلى المنافع بالشيء أصلا، في هذه الحالة قال أمكن الحكم بصحة البيع. لا في القسم الأول كلامنا كله في القسم الأول. يعني كلامنا كله في الدهن اللوز الذي له منفعة شارعة محرمة ومنفعة نادرة محللة. يقول البائع والمشتري يمكن تصورهما على نحوين. تارة يفترض أنهما لا يعلما بوجود منفعة محللة نادرة للشيء، هنا يحكم بالبطلان. وتارة يفترض أنهما لم يلتفتا إلى وجود المنافع للشيء أصلا، هنا يمكن الحكم بالصحة. ما هو الفرق بينهما؟ في الفرع الأول الشيخ حلل الحكم بالبطلان في الفرع الأول بأنه ينتفي الشرط، لأنهما إذا لم يعلما جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، طب لازم عدم العلم بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس من كل منهما هو عدم تحقق شنو الشرط الذي اعتبره الشيخ وهو القاضي، هو لازمه، واضح لازمه. فإذا لم يتحقق الشرط فلا بد من الحكم بماذا؟ ببطلان المعاملة. وأما في الفرع الثاني، الفرع الثاني يختلف عن الفرع الأول في هذه النقطة كما هو واضح، أنه في الفرع الأول نفترض أن المشتري والبائع يقصدان المنافع في الجملة لكن يجهلان بجواز هذه المنفعة. في الفرع الأول لم يعلما بجواز الاستصباح بالدهن، لكن يوجد عندهما قصد إجماليا لماذا؟ لمنافع ذلك الشيء حينما أوقع العقد عليه. بينما في الفرع الثاني نفترض أنهما غير ملتفتين إلى المنافع أصلا لا يوجد عندهما قصد ولا التفات علما إلى المنافع للشيء، أوقع العقد بلا التفات إلى منافعه. إذن الفرق في الفرع الأول أكو التفات إلى المنافع في الجملة لكن مع الجاهل بالمنفعة النادرة المحللة، بينما في الفرع الثاني لا يوجد عندهما قصد إلى المنافع أصلا غير ملتفتين إلى وجود منافع للشيء، مع ذلك أوقع العقد عليه. هنا يقول يمكن الحكم بصحة هذا البيع. لماذا؟ يقول لأن المال، لأن الشيء الذي أوقع العقد عليه مال واضح واقعي يصح بذل المال جزائه، مال واقعي يصح بذل المال بأزائه. فإذا كان مالا واقعيا يصح بذل المال بأزائه حينئذ لا بأس بأن نلتزم بأن المعاملة تقع ماذا؟ صحيحة. هذا الفرق الذي ذكره الشيخ ينبغي تعنيفه كما هو يلتفت إلى هذا المطلب أيضا ويذكره. الشيخ يقول بأن هذا في الحقيقة مرجعه إلى القول الخامس، أن هذا التفريق بين الفرع الأول والفرع الثاني مرجعه في الحقيقة إلى القول الخامس الذي ذكرناه في الدرس السابق. ما هو القول الخامس الذي ذكرناه؟ أنه يشترط في صحة البيع فقط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، هذا هو الشرط، سواء قصد المنفعة المحللة أو شنو؟ أو لم يقصد المنفعة المحللة، أو لم يقصد المنفعة المحللة. هذا يقول مرجعه إلى القول الخامس، يعني مرجعه إلى أن نلتزم بأن الشرط هو عدم اشتراط المنفعة المحرمة. كل بيع يقع على القسم الأول لا يشترط فيه المنفعة المحرمة هذا البيع يقع ماذا؟ صحيحان، سواء قصد المنفعة المحللة النادرة أو لم يقصد المنفعة المحللة نادرة، هذا القول الخامس يصير واضح. من هنا تظهر بدايات القول الخامس، وبعد ذلك الشيخ يؤكد هذا القول الخامس بعدان، هذه بدايات القول الخامس في الحقيقة. فبناء على هذا لا بد أن نلتزم في الفرع الثاني بصحة المعاملة، لأنه في حالة عدم التفاتهما إلى المنافع أصلاً يصح البيع. لماذا؟ لتحقق شرط صحة البيع، لأن شرط صحة البيع ما هي؟ هو عدم اشتراط المنفعة المحرمة، وهذان لم يشترطا المنفعة محرمة. إذن الشيخ من هنا يبدأ يميل علما إلى القول الخامس. نترك الآن هذه النقطة ونأتي إلى الشق الثاني من التفصيل في القول الرابع بحسب ترتيب الشيخ في الكتاب. واضح هذا؟ يقول الشق الثاني هو ما إذا كانت مرجع هذا لا مرجع ما حكم به من صحة البيع في الفرع الثاني مرجعه علما إلى القول الخامس، حيث أنه إذا ما أرجعناه إلى القول الخامس والتزمنا بالقول الرابع بحسب الظاهر لا يمكن التفريق بين الفرعين، لأن قصد المنفعة المحللة النادرة غير موجود في كل من الفرعين. في الفرع الأول هذا القصد غير موجود كما هو واضح، لأن المفروض في الفرع الأول أنهما لم يعلما بجواز الانتفاع بتلك المنفعة النادرة المحللة، وفي الفرع الثاني أيضا غير موجود لأنهما غير ملتفتين إلى المنافع أصلا بحسب الفرق. عدم التفاتهما إلى المنافع يعني شنو؟ يعني أنهما لا يوجد عندهما قصد إلى تلك المنفعة النادرة المحللة. إذن الشرط مفقود في كل منهما بناء على القول الرابع، فلا بد من الالتزام ببطلان البيع في كل منهما. واضح؟ الفرع الثاني أحسنت. الفرع الثاني وإذا الشيخ يقول الحكم بصحة البيع في الفرع الثاني نرجعه إلى القول الخامس في الحقيقة. لماذا؟ لأنه في القول الخامس لا بد أن نلتزم بجواز البيع. لماذا؟ لأنهما لم يشترطا المنفعة المحرمة. بل في الفرع الأول في المفروض في الفرع الأول أنهما لا يعلمان بجواز الانتفاع بتلك المنافع، بل وهذا الفرق بينه وبين الفرع الثاني. لكن في الفرع الأول بحسب الفرع أنهما لا يعلما جواز الانتفاع بتلك المنفعة المحرمة المحللة. إذا كان لا يعلم لا بد أن نفترض أنهما لا يوجد عندهما قصد إلى ذلك. وإذا الشيخ حكم بالبطلان، حكم بالبطلان ناشئ من أن عدم العلم يوجد عدم تحقق القصد الذي هو الشرط في صحة البيع، فيوجد توضيح لأكثر من هذا. أما الشق الثاني إلى هنا واضح. الشق الثاني حينما نجي للشيخ يقول وأما إذا فرضنا أن المنفعة المحللة للدهن المتنجس كانت منفعة شائعة، المنفعة المحللة للدهن المتنجس كانت منفعة شائعة، والمنفعة المحرمة كانت منفعة نادرة من قبيل دهن الزيت مثلا إذا تنجس، فإن المنفعة الشائعة له هي عبارة عن الاستصباح وهي منفعة محللة، بينما المنفعة الأخرى اللي هي الأكل مثلا منفعة نادرة. في هذه الحالة يقول لا يشترط أي شيء، لا اشتراط الاستصباح ولا شنو ولا قصد الاستصباح. لماذا؟ لأنه حينئذ يجوز إيقاع البيع عليه مطلقا. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة والمفروض أنها منفعة شنو محللة، فأكل المال بأجزاء تلك المنفعة التي ينصرف إليها الإطلاق لا يكون أكلا للمال في الباطل فيصح البيع. ثم بعد ذلك الشيخ يلحق بالقسم الثاني من التفصيل الذي لا يشترط فيه القصد، يلحق ما إذا كانت المنفعتان المحللة والمحرمة متساويتين، يعني الشيء هو الدهن المتنجس له منفعة محللة وله منفعة شنو محرمة، لكنهما كانتا شنو متساويتين بلا غلبة. يقول في هذه الصورة أيضا هذا نلحقه بالقسم الثاني، يعني نحكم فيه بجواز البيع بلا شرط القصد. لماذا؟ لأن وجود هذه المنفعة المحللة يصحح البيع ولو كانت مساوية علما للمنفعة المحرمة، ولو كانت مساوية للمنفعة محرمة. بناء على هذا يكون نظر الشيخ وهذا التفصيل بين صورة، بين الصورة التي يكون أن تكون المنفعة المحللة للشيء منفعة نادرة، وبين غيرها من الصور، في هذه الصورة فقط يحكم بلزوم القصد وكون الشرط في صحة البيع، وغيرها من الصور يحكم فيها بعدم اشتراط القصد. غيرها يشمل حالتين وصورتين، صورة ما إذا كانت المنفعة المحللة شائعة، وصورة ما إذا كانت المنفعة المحللة شائعة لكنها مساوية للمنفعة المحرمة، لا ينصرف إلى المنفعة المحرمة، لا ينصرف إلى المنفعة المحرمة، لا ينصرف. هل مقدارها كافي؟ بذل المال بأداء منفعة شائعة مقصودة للعقلاء لا يكون أكلا للمال بالباطل. هو المنفعة النادرة بأن لا توجد ماذا؟ مالية في الشيء، منفعة نادرة، فيكون أكل المال جزاء المنفعة النادرة أكل المال بالباطل بنظر الشيخ، فيقع البيع ماذا؟ باطل. أما إذا كانت المنفعة المحللة الشائعة ولو كانت مساوية للمنفعة المحرمة، حينئذ بذل المال جزائه لا يكون بذل المال بالباطل، لا يكون أكلا للمال بالباطل، لأن الشيء له منفعة محللة يصح بذل المال جزائها. سنقرا العبارة ونجي إلى التفصيلات اللي يذكرها الشيخ. قال: ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، يعني في الاستصباح، وكان من منافعه النادرة، يعني الاستصباح كان من المنافع النادرة للشيء، لهذا هو القسم الأول، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، يعني لا توجد اعتبار المالية في الشيء المنافع النادرة، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. طبعا الشق الثاني قلنا يجي بعدين ذكره، تعرض الشيخ إلى الآن على الشق الأول من التفصيل. ووجهه لماذا يعتبر القصد هنا في القسم الأول؟ ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه بقيدين: المحللة أولا، وثانيا شنو؟ المقصودة، يعني الشائعة والمتعارفة التي يقصدها العقلاء، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته. المنافع شنو؟ النادرة، المنافع النادرة لا تلحظ في مالية الشيء، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته، نادرة، بعدين تجي المحرمة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة، ملحوظة في المالية لكنها شنو؟ محرمة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته كما في القسم الأول بحسب الفرض، لأن المنفعة المحللة غير ملحوظة يعني نادرة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق بلا قيدين ولا قصدين، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بأزاء المنافع المقصودة منه من الشيء، والمفروض شنو؟ حرمتها. المفروض في القسم الأول أنها محرمة، فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا على قصد الفائدة النادرة. هذا على من معطوف؟ معطوف على لا على الإطلاق، فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق ولا على قبض الفائدة النادرة المحللة. ليش؟ يقول لأن قبض الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا، لأن المالية قلنا باعتبار الفائدة الملحوظة والمقصودة. هذا مقتضى القاعدة. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على الجواز، على جواز بيعه كما فيما نحن فيه مثلا، إذا فرضنا ورود فرضا، فلا بد من حمله على قصد، على صورة قصد الفائدة النادرة. لا بد من تقييده بقصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل، لكن شنو؟ بحكم الشارع. شرعا هذا يكون ماذا؟ يكون مالا بحكم الشارع، لأن الشارع جوز المعاوضة عليه. حينما جوز المعاوضة عليه معناه أن أكل المال شنو؟ ليس بالباطل. إن الشارع في بعض أحكامه قد يسلب المالية عن الشيء مع أنه مال بنظر العرف، وقد شنو؟ وقد يكسب المالية مع أنه ليس مالا بنظر العرف. إن نهي الشارع عن بيع الخمر يسلبه المالية وإن كان مالا عند العرف. وحكم بجواز بيع الدهن المتنجس فيما نحن فيه يكسبه المالية شرعا وإن كان ليس مالا بنظر العرف بحسب الفار، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد. يعني في هذا الفرع إذا لم يقصد تلك المنفعة النادرة حينما أوقع البيع الجائز بنظر الشارع، فإن البيع يقع باطل. لماذا؟ يعلله. ليش بخلافه؟ يقول لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل، في هذه الصورة يعني شنو؟ في هذه الصورة اللي هي محل كلامنا بلا فرض، بلا افتراض القصد مطلقا، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة، فيكون أكل للمال بالباطل. بقي الشيء له مالية، لكن لا بد من قصد المالية باعتبار تلك المنفعة النادرة، فإذا قصد تكون المال مبذول بأداء المنفعة النادرة المحللة والمفروض أنها معتبرة بنظر الشارع. أما إذا لم يقصد بإطلاق ينصرف المال إلى المنفعة الشائعة والمفروض أنها محرمة. النص لكن مع القصد ومع عدم القصد، مع عدم القصد الشيخ يقول أن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة. الشيخ من الممكن أن يشير بقوله فهم إلى هذا المطلب، إلى أن حكم الشارع بجواز بيع هذا الدهن المتنجس بعد اعتراف المصنف بأنه يوجب كسب المالية فيكون مال بحكم الشارع. إذا كان مال بحكم الشارع حينئذ فالقاعدة تقول جواز بيعه لا بطلان بيعه حتى مع عدم القصد، لأنه مال وقعي بذل في أجزائه المال، فلا يكون أكل المال في أجزائه أكل للمال بالباطل. تارة نفترض أن الشارع لا يحكم بجواز بيعه، هاي مسألة، لكن مع افتراض أن الشارع يحكم بجواز بيعه أو حكم الشارع بجواز بيعه ناشئ من أن الشارع اعتبر مال، المعاوضة عليه، فلا يكون بذل المال بأجزاء بالباطل، فالأكل المال بأجزاء يكون أكل للمال بالباطل. بناء على هذا إذا كان الشيخ يشير بقوله تفهم إلى هذا المطلب، إذن لا يسترد القصد، وهذا حتى في هذه بل مع عدم تنصيص الشارع على الجواز لا بد من ماذا؟ بل مع عدم تنصيص الشارع عن الجواز المصنف حكم ببطلان البيع حتى مع القاضي. لاحظين؟ إذا فرضنا أن الشارع لم ينص على جواز البيع بيع هذا الدهن في القسم الأول، المصنف قال أن مقتضى القاعدة شنو؟ الحكم بالبطلان، لأن قصد المن حتى مع القصد، لأن قصد المنفعة النادرة ليس استعمالية، يبقى هذا الشيء ليس مالا، لأن المنفعة نادرة جدا له، فلا يصح بذل المال بأدائه. لكن مع حكم الشارع بجواز المعاوضة، المصنف يقول لا بد من القصد. فهم ممكن أن يكون إشارة إلى أنه لا يعتبر القصد في هذه الصورة. لماذا؟ لما قلناه من أن حكم الشارع بجواز البيع يعني نرجعه إلى أن الشارع اعتبره مال، فيكون مال بنظر الشارع يجوز بذل المال بأجائه بلا قصد، يكون حكم حكم سائر الأعيان الأخرى والأشياء الأخرى التي لها مالية واقعية. واضح؟ غاية الأمر أن هذا الشيء له مالية اعتبارية، يعني شنو؟ يعني بنظر الشارع، بحكم الشارع، يعني بقطع النظر عن حكم الشارع هو ليس مالا، لكن الشارع حينما حكم بجواز بيعه أصبحت له مالية اعتبارية، إذن يكون مالا واقعا باعتبار الشارع، فيكون بذل المال بأجائه صحيح ومعتبر. ممكن أن يكون الشيخ بقوله تسهم إشارة إلى هذا المطلب. أمس قلت لبعض الأخوان بأنه إحنا كان ينبغي في الدرس السابق أن نقول أن كلامنا في هذه المسألة يقع في مقامين، المقام الأول في تنقيح مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الأخبار، واضح؟ اللي هو الآن هذا كلامنا، اللي إحنا قاعد نتكلم بناء على مقتضى القاعدة أن القاعدة تستصلح في هذا الباب، بقطع النظر عن أن الشارع يشترط قصد الاستصلاح، يشترط ذكر اشتراط الاستصلاح. هذا بقطع النظر عنه. المقام الثاني يقع في تنقيح الروايات، أن الروايات على أي شيء تدل، فقد نؤسس في مقتضى القاعدة ثم نرفع اليد عنه باعتبار أن الأخبار تدل على نقيضه أو على ضده مثلا. واضح كلامنا فعلا بقطع النظر عن الأخبار. المقام الثاني هذا يجي في باب الأخبار، أن الأخبار على أي شيء تدل، على أي قول من هذه الأقوال تدل. واضح كلامنا بلحاظ مقتضى القاعدة، نقول أن مقتضى القاعدة هو هذا، مقتضى القاعدة هو أنه بنظر الشيخ لا بد من قصد الاستصباح في الصورة الثانية، وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة، لم يقصد هذه الفائدة المحللة، كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق المفروض في محل كلام الإطلاق، لأنه لم يقصد هذا حسب الفرض، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل باعتبار الفوائد شنو؟ ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة التي هي منفعة محرمة بحسب الفارض، في مقابل باعتبار الفوائد المحرمة، فيكون أكل المال أكل للمال بالباطل، فيقع باطل. هذا اللي عبرنا عنه بالفرع الأول. نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، هذا معنى أنه في الفرع الأول أكل التفات إلى المنافع في الجملة، لكن مع الجهل بماذا؟ بهذه المنفعة المحللة النادرة. في الفرع الثاني نفترض عدم التفاتهما إلى المنافع أصلا، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، أي أمكن صحة المعاملة، ليه؟ لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بأجائه، ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بأجائه من المنافع المحرمة. لاحظوا التعليل، يقول لأنه مال واقعي شرعان، ليش؟ لأن حكم الشارع بجواز المعاوضة عليه قلنا جعل مال بحكم الشارع، فهو مال شرعان قابل لبذل المال بأجائه، لأنه مال واقعي، ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بأجائه من المنافع المحرمة، لم يقصد به منفعة محرمة. هذا هو التعليل لجواز البيع في الفرع الثاني. احنا في مقام توضيح تفهم نفس هذا التعليل النقلة للفرع السابق، لاحظتوا هو اصل المطلب ان فهم اشار الى هذا المطلب بعد ان تفترى ان الشارع حكم بجواز بيعه، واضح؟ لماذا تعتبر القرض؟ ونرجع التعليل النقلي هناك، يقول هو مال واقعي شرعا قابل لبذل المال شنو؟ بأجائه. اذا لماذا يعتبر القرض؟ لاحظين؟ هذا التعليل نفسه النقل الى ما قبل فهم، قبل فهم الذي حكم الشيخ فيه باعتبار القرض. في القسم الاول حكم باعتبار القرض، قال إذا جوز الشارع المعاوضة عليه لا بد من قصد المنفعة النادرة، واضح؟ هذا التعليل احنا نقول لا، هذا التعليل بنفسه نقدر ننقله هناك ونقول بأنه المعاملة صحيحة حتى مع عدم القصد. لماذا؟ لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بأجائه، واضح هذا؟ حبنا المفروض منا، يعني عندنا مسلم قلنا لا إشكال عندهم في جواز المعاوضة على الذهن المتنجس في الجملة، هذا مسلم بلا إشكال بالإجماع. لا احنا نقول بأنه إذا أوقع الهذا بلا قصد، يعني مرة نفترض تفترضون قصد المنافع المحرمة، ومرة نقدر نفترض لا عدم قصد المنافع المحرمة أصلاً. هل نقدر نفترض ولا لا؟ نقدر نفترض عدم قصد المنافع المحرمة وعدم قصد المنافع المحللة. احنا كلامنا في هذا. الشيخ يقول بأن هذا البيع باطل لأنه قصد المنفعة المحللة ما متحقق به فيقع باطل. ليش؟ يقول لأنه هذا الشيء إنما صار مال باعتبار تلك المنفعة النادرة، فلا بد من قصدها حتى يصح البذل بذل المال بأجائه. لا بد من قصد المنفعة النادرة. قلنا فهم لعله إشارة إلى هذا المطلب اللي ذكره الشيخ أخيرا، وهو أن هذا بعد حكم الشارع بجواز المعاوضة عليه يكون مالا واقعيا بحكم الشارع قابل لبذل المال بأجائه بلا اشتراط القصد أصلا، يكون حال حال بقية الأمور الأخرى التي لها مالية محللة لها منافع محللة شائعة. لون يفحص بذل المال بأجائها بلا اعتبار قصد اصلا، واضح؟ هذا ان يكون من هذا القبيل. ها هو الشيخ يقول راسا بعد هذا الكلام، لاحظ العباره ومرجع هذا في الحقيقه الى انه لا يشترط الا عدم قصد المنافع محرمه. هو القول الخامس هو هذا اعم من عدم قصد، لا اعم من، لان الشيخ يجي يوسع على عدم الاشتراط، عدم قصده وعدم اشتراطه، واضح؟ عدم قصد المنافع المحرمه تفهم، عدم قصد المنافع المحرمه، بل احنا قلنا عدم يعني يشترط عدم اشتراط المنافع المحرمه، هذا ويمكن تعميمه لا عدم قصد المنافع المحرمة اللي هو في القول الخامس. يعني بعبارة أخرى أن القول الخامس هو عبارة عن عدم اشتراط وعدم قصد المنافع المحرمة. تفهم لعله إشارة إلى عدول المصنف عن القول الرابع إلى القول الخامس. هذا بالنتيجة قد عدول من القول الرابع إلى القول الخامس قبل أن يدخل في القول الخامس بشكل صريح، فيما يأتي من العبارة يدخل في القول الخامس بشكل صريح. وأما هذا العدل الثاني للتفصيل للقول الرابع الشق الثاني، وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كانت مالية الدهن باعتباره، يعني باعتبار تلك المنفعة الشائعة كالأدهان المعدل للإسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قبضه أصلا، قبض تلك المنفعة المحللة غير معتبرة، بل يصح بيعه مطلقا، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به. لاحظ التعبير، الشارع في هذه الصورة ما اعتبر مال، وإنما قرر ماليته المعتبرة عجما عند العرف. الشارع في بعض الأحيان يعتبر الشيء مال، يعني هو يعتبر مال مع أنه عرفا ليس مال، كما في الصورة السابقة بحسب الفرق، وتارة يقرر ماليته العرفية الموجودة قبل حكم الشارع. الشارع هنا قرر المالية العرفية بذلك الدهن المتنجز. كيف قررها؟ بتجويز الاستصباح، حينما جوز الاستصباح بهذا الدهن المتنجز قرر ماليته العرفية. قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به، وإن فرض حرمة سائر منافعه، حتى إذا فرضنا حرمة بقية المنافع لذلك الدهن كالأكل ونحو الأكل. بناء لا اتجد في الفرضة حرم الاستصباح به، يعني المقابل لتجويز الاستصباح به هو تحريم الاستصباح به. إذا حرم الاستصباح به معناه ألغى مالية العرفية، يعني العرف إنما يعتبر مال باعتبار الاستصباح مو بحسب الفرض، لأن الاستصباح هو المنفعة المقصودة والملحوظة للعقلاء بالنسبة إلى هذا الشيء. فإذا أجى الشارع حرم هذه المنفعة الشائعة له معناه ألغى مالية العرفية. من قبيل الخمر قلنا الخمر منفعته الشائعة والتي يبذل المال بأجائه هي المنفعة الشرب. الشارع حينما حرم الشرب معناه شنو؟ معناه ألغى مالية العرفية، ولذا يصبح الخمر ليس مال. لا ما يكون مال عفوا تقرير المالية. بعبارة أخرى أن تجويز الشارع للاستصباح ما يحتاج إلى نص لجواز الاستصباح. سكوت الشارع عن هذا معناه أنه شنو؟ بإطالة البراءة، بإطالة الإباحة، معناه يجوز الاستصباح به، مو شيء؟ هذا سكوت يعتبر. إذا هذا الجواز الثابت بالدليل أو الثابت بالقواعد العامة، بالأصول العملية، هذا الجواز من قبل الشارع يقرر ماليته العرفية، ما يقابل ذلك هو التحريم. عند التحريم حينئذ تسلب المالية العرفية من الشارع. وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالمتنجس على مورد الحاضر. هذان الوجهان إشارة إلى ما سيأتي مفصلان، وما تقدمت الإشارة إليه في أول هذه المسألة من أن الأصل في المتنجس هل هو جواز الانتفاع به إلا ما دل النص الخاص على حرمته من الانتفاعات، أو لا أن الأصل في المتنجسات هو حرمة الانتفاعات به إلا ما دل الدليل على شنو؟ على جوازه. واضح؟ هاي رأينا في المسألة كما سيأتي. المصنف يقول بناء على أضعف هذين الوجهين هنا نلتزم بجواز البيع مطلقا باعتبار وجود تلك المنفعة المحللة الشائعة، وإن حرمت شنو؟ سائر المنافع الأخرى. بناء على من هذا؟ بناء على هذا الأصل، وهو أن الأصل هو شنو؟ حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل عليه الدليل. حينئذ نقول بأنه مع افتراض حرمة سائر المنافع، وإلا إذا بنينا على جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل عليه الدليل، حينئذ المنافع الأخرى تكون شنو؟ جائزة الاستصلاح، إلا إذا دل الدليل خاص على أن هذه المنفعة شنو؟ محرمة من قبيل الآكل مثلا، أما سائر المنافع النادرة الأخرى تكون شنو؟ محللة بناء على هذا الأصل. واضح؟ واضح هذا؟ لاحظ العبارة، ستكون عبارة تصير واضح، واضح المطلب، يعني إشارة إلى مطلب هذا يجي. مو هو قال فإن الشارع لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستقباح به، وإن فرض حرمة سائر منافعه، فرض حرمة سائر منافعه بناء على من؟ بناء على هذا الأصل، أن الأصل هو حرمة الانتفاع بيش؟ بالمتنجس. أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس، هذا اللي يقول عنه الشيخ أضعف الوجهين، لأنه يختار الوجه شنو؟ الآخر، وهو أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس إلا إذا دل الدليل على شنو؟ على تحريمه. واضح؟ فإذا هذا بناء على أضعف الوجهين متعلق بيش، بقوله وإن فرض حرمة سائر منافعه، افتراض حلية المنفعة، وجود منفعة شائعة محللة مع افتراض حرمة كل المنافع الأخرى، عليه من نبني؟ نبني على هذا الأصل، وهو أن الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل عليه الدليل. وأما إذا بنى على الأصل الآخر الصحيح الأقوى الذي يبني عليه المصنف، هو أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجسات، فإذا نقدر نقول وإن فرض حرمة سائر منافعه، نقدر نقول ليش؟ أن سائر المنافع أيضا تكون شنو؟ محللة. واضح العبارة صارت؟ واضحة مو؟ لا، حتى إذا نص الشارع عليها شلون نتعدى؟ إذا ما عدنا أصل ما نقدر نتعدى. مرة نبني على أن الأصل في المتنجسات هو جواز الانتفاع به بستة الانتفاعات إلا إذا المنفعة التي نص الشارع على تحريمها، مرة نبني على أن الأصل في المتنجسات هو حرمة الانتفاع إلا إذا نص الشارع على إزاحة منفعة معينة. طبعا هذا يؤثر كثير في منفعة ما كنص من الشارع عليها. على الأصل الأول لابد نلتزم شنو؟ بتحريمها. على الأصل الثاني نلتزم شنو؟ بتحليلها. بناء على أضعف الوجهين من وجود الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، ما عدا مورد النص لابد أن نلتزم شنو؟ بتحريمها. حينئذ نقول وإن فرض حرمة سائر منافعه، هذا أضعف القولين. معناه سائر المنافع شنو؟ محرمة. هذا أضعف القولين. في مقابله قول الشيخ اللي اختار فيما يأتي، وهو أنه لا، أن الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع. خب؟ هو في غير موضع، ولا موضع النص ما يحرم الانتفاع. كلام في غير مورد النص، جواز الانتفاع. إذا كان هذا الرأي هو الصحيح، إذا من يقدر يقول هنا في عبارته شنو؟ وإن فرض حرمة سائر منافعه. واضح هذا؟ يعني الشيخ يريد يقول بأنه وجود المنفعة الشائعة المحللة للداهن يوجب صحة بيع مطلقا، حتى إذا فرضنا حتى إذا فرضنا حرمة شنو؟ سائر المنافع، فضلا عما إذا اخترنا كما هو الصحيح شنو؟ جواز سائر المنافع، بناء على أن الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع بها. واضح العبارة؟ ثم قال: وكذا إذا كان الاستصباح، قلنا هذا الإلحاق بالشق الأول، بالشق الثاني، وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة، لكن شنو؟ مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإلية والزيت وعصارة السمسم. هنا يعتبر أن هذه الأمور المنفعة الأكل مساوية لمنفعة الاستصباح، قد تستخدم في الاستصباح وقد تستخدم في الأكل، فلا يعتبر قبض المنفعة المحللة فضلا عن افتراضه. يعني القول الثاني غير معتبر فضلا عن القول شنو؟ الأول، وهو افتراض المنفعة المحللة، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه. إذ يكفي في وجود ماليته وجود المنفعة المقصودة محللة. غاية واضح هذا إلى هنا؟ ويكفي في صحة البيع وجود هذه المنفعة المقصودة، وهذا له منفعة مقصودة. غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجد الخيار للجاهل. نعم، يقول في هذه الصورة تتميز بهذه الخصوصية، وهي أن وجود المنفعة الأخرى حيث أنها منفعة مقصودة يوجد شنو؟ يوجد الخيار للجاهل. لماذا؟ للنجاسة. هذه الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدمة هو هذا، أنه في الصورة المتقدمة إذا كانت المنفعة المحرمة منفعة نادرة هذا لا يجب الخيار للجاهل بالنجاسة. لماذا؟ لأنه بذل المال بأجزاء المنفعة الشائعة، والمنفعة الشائعة بحسب الفرق منفعتنا محللة. وجود منافع نادرة هذا لا يجب إعطاء الخيار المن للجاهل بالنجاسة، يعني المشتري. بينما في هذه الصورة التي ألحقها بالصورة السابقة، حيث أن المنفعة المحرمة أيضا منفعة محسوبة. واضح؟ يعني بعبارة أخرى أن من يشتري ذلك الشيء يشتريه لكلا منفعته، لكلا منفعته، هاي المنفعة وهاي المنفعة المحللة والمحرمة. فمع الجاهل حينئذ يكون يثبت له الخيار، خيار الفسخ، وإن كان البيع صحيحا ومعتبرا ولا شيء فيه، لأنه بذل المال جزاء شيء له مالية واقعا وله منفعة محللة مقصودة، وإن كانت له منفعة محرمة. هذا الأمر أن وجود المنفعة المحرمة يوجد إعطاء الخيار المن للجاهل، إن شاء أمضى المعاملة وإن شاء فسخ المعاملة. وهذا شيء آخر غير صحة البيع. إذا نحن نحكم بصحة البيع في كل منهما، لكنه نعطي الخيار في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. خيار الغالي أكبر شيء، خيار الغالي متساوية. صلى الله على محمد.